بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولأشياخه وللمسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. قال الشارح: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نهاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاتهم، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. فقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، وقال وبشروه بغلام عليم، وقال: فبشرناه بغلام حليم، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: فجعلناه سميعا بصيرا، وقال: قالت امرأة العزيز، وقال: وكان وراءهم ملك، وقال: أفمن كان مؤمنا، وقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: أنزله بعلمه، وقال: وما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجل، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ربني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعده ضعفا وقوة، وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثير، وهذا لازم لجميع العقلاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله بعد أن بين توحيد الله عز وجل، يقول: ولا شيء مثله. وهذه الكلمة شرحها ابن أبي العز رحمه الله شرحا طويلا، هي من الكلمات التي أفاض في شرحها، مع أن ما يتعلق بالتشبيه لم يذكره كله هنا، لأنه سيأتي قول الإمام الطحاوي رحمه الله في صفحة 480: ولا يشبه الأنام، وفي نسخة: ولا يشبهه الأنام. سنبين هناك أن الكلمة هذه جملة فيها بعض من ضبطها ولا يشبه الأنام، ومشى عليه ابن العز رحمه الله، وبعضهم ضبطها بقوله: ولا يشبهه الأنام. وهذا أنسب، لأن التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه الخالق بالمخلوق. حديث ابن أبي العز كله منصب هنا على النقطة الثانية: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. وهناك لو قلنا: ولا يشبهه الأنام، تكتمل المنظومة، أي الله عز وجل لا يشبه أحدا من مخلوقاته، كما أن أحدا من مخلوقاته لا يشبهونه، لا يشبهونه. وكما تعرفون التشبيه الذي يركز عليه المتكلمون، أنا أقول المتكلمون لأن كلامهم يدور حول كلمة التشبيه، وإلا الذي يركز عليه هم أهل السنة الذين يركزون عليه تركيزا صحيحا، هم أهل السنة، وهم الذين ينفون التشبيه الذي يجب نفيه. أما غيرهم فيتترسون بنفي التشبيه لنفي ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته. فنفيهم للتشبيه هذه يتخذونها جنة، ولذلك كلامهم في نفي التشبيه مضطرب ومتناقض، يقرر أحدهم هنا شيئا وهناك شيئا، كما يأتي إلى مواجهة أهل السنة، الجميع يتفقون ويقولون أولئك مشبهة، ولكن الحرب بينهم دروس بين المتكلمين أنفسهم بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الماتريدية والأشاعرة، حتى بين الماتريدية والأشاعرة بينهم خلاف طويل وعريض في حقيقة التشبيه وفي حقيقة المثلية، ولكنهم لما يأتون إلى مواجهة أهل السنة كلهم يتحدون، لأن هذه الجبهة يجب أن يتحدوا في مواجهتها، وينسون جميع الخلافات التي هي بينهم في قضية التشبيه. وأرجع أقول تركيزهم على نفي التشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، أما تشبيه المخلوقات بالله عز وجل في بعض خصائصه أو في بعض صفاته أو في بعض حقوقه، هذا الجانب يهمله المتكلمون كليا أو جزئيا، أوائلهم أهملوه جزئيا وأواخرهم أهملوه كليا، بل يشجعون على هذا التشبيه. وهناك تقارب بينهم وبين الصوفية الذين هم أصحاب هذا التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، وهناك تقارب بين المدرستين في هذا الباب، وهم يقولون بهذا التشبيه أو يشجعون على هذا التشبيه. فحديثهم في هذا الجانب تشبيه المخلوق بالخالق قليل، وهذا القليل أيضا ليس متمحضا للحق فيه ما فيه من الخلط. إذن الموضوع هنا تشبيه الخالق بمخلوقاته، هذا الذي يقصده الإمام الطحاوي هنا وكذلك في الفقرة القادمة. ولا شيء مثله، بعد أن بين أن الله عز وجل هو واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا كله أخذناه من قوله واحد، وإلا تفصيله قد اختلف فيه حتى شرح في السنة. الإمام الطحاوي ذكر في تعريفه للتوحيد أقسام التوحيد الثلاثة، أنت لما تجمع كلامه كله نعم ذكر، ولكن ليس بالتفصيل الذي يريده أهل السنة، كلامه في ذلك هو متناثر، كلام الإمام الطحاوي. ولا شيء مثله، ولا شيء، هذا في تعبير، ليس هناك شيء مثل الله عز وجل. واستعماله هنا لكلمة المثلية استعمال موفق، لأن هذا الذي ورد فيه ورد نفيه بالقرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عز وجل في سورة الشورى ذكر كثيرا من صفاته وذكر كثيرا من أسمائه وذكر كثيرا من أفعاله، ثم ذكر أن الله سبحانه خلق الإنسان وخلق له خلق فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ورد بعد إثبات كثير من الأسماء والصفات والأفعال، وبعضها ذكرت في الآية نفسها قبلها وبعدها، وعلى ضوء السياق والسباق لا بد أن نفهم هذه الآية، وهذه طريقة أهل السنة. والذي تم نفيه هنا نفي المثلية، ولذلك أهل السنة عموماً وخاصة بعد ما حصل من التضارب والتناقض في قضية التشبيه يحرصون على التقيد بألفاظ الكتاب والسنة ويحرصون على نفي المثلية. أما التشبيه فلما ينفونه ينفونه مصحوبا بالتفصيل، وأن التشبيه الذي ننفيه ذلك التشبيه الذي يرجع إلى الخصائص ولا يرجع إلى القدر المشترك، لأن كما بين ابن أبي العز هنا هذا الموضوع حصل فيه خلط ولا زال يحصل فيه من الخلط والله به عليم. إذا استعمال هذا عند الإمام الطحاوي كان استعمالا موفقا. في شرحه ركز ابن أبي العز رحمه الله أولا لم يكمل سطرين في شرح هذه، قال اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لم يكمل سطرين. بعدها بين ما يتعلق بالتشبيه، لماذا دخل مباشرة في توضيح ما يتعلق بالتشبيه مع أن المستعمل في المتن نفي المثلية، لأن أهل السنة أيضا ينفون التشبيه كما أن المتكلمين ينفون التمثيل والتشبيه، مع أن هناك فرقا بين التشبيه والتمثيل سنشير إلى هذا الفرق. مع ذلك أهل السنة ينفون التشبيه والمتكلمون ينفون التمثيل، ليس هناك فرق بيننا وبينهم في هذه النقطة، ولكن نفي أهل السنة للتشبيه على هذا التفصيل الذي سيأتي، كما أن نفي المتكلمين للتشبيه أيضا على هذا التفصيل الذي سيأتي، وهم في صدد نفي التشبيه ينفون كثيرا من الأسماء والصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. فلأجل هذا أن هذين اللفظين ولد استعمالهما ونفيهما عند أهل السنة والجماعة وكذلك عند المتكلمين دخل مباشرة فيما يتعلق بالتشبيه. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، وهنا في هذه الفقرة بين ابن أبي العز ما الذي حصل في لفظ التشبيه، وهل كل من ينفي التشبيه على نمط واحد وقصده واحد ومراده واحد؟ لا، نفي أهل السنة للتشبيه يختلف عن نفي المتكلمين للتشبيه، بل هذا الاختلاف موجود حتى عند المتكلمين كما سنشير، لأن مستوى الفرار من التشبيه يختلفون فيه ويتفاوتون فيه. طبعا هذا الكلام من قولي، ولكن لفظ التشبيه من هنا إلى صفحة 63 إلى هنا منقول من هذه السنة كلام الشيخ الإسلام. هذا الذي بينه ابن أبي العز هنا مهم جدا حتى نعرف كيف أن المتكلمين يتلاعبون بالنصوص بحجة نفي التشبيه. إذا أردتم أن تعرفوا علم الكلام وخلاصة علم الكلام والمباحث المحورية في علم الكلام هو عبارة عن التشبيه، هو ما يسمونه التنزيل، هم يسمون أنفسهم منزها ويسمون أهل السنة مشبهة. الجهمية يسمون أنفسهم منزها ويسمون المعتزلة مشبهة، المعتزلة يسمون أنفسهم منزهة ويسمون الأشاعرة مشبهة، والمعتزلة لا يقولون لا يعتمدون على الجميع لأنهم متفقون معهم في الأصل فيحترمونهم، أما الأشاعرة فيسمونهم ماذا؟ مشبهة. والأشاعرة يستأسدون ويسمون أهل السنة مشبهة ويسمون أنفسهم مشبهة منزهة، يسمون أهل السنة مشبهة ويسمون أنفسهم كثير منهم هذه عقيدة المنزهة وهذه عقيدة المشبهة، كأن أهل السنة عندهم كلهم مشبهة وهم منزهة، وهم يدرون أنهم يشتركون مع أهل السنة في هذا اللقب عند من هو أبعد غورا في التعطيل. يقول ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح. ما ذكره تحت هذه الفقرة هذا تعريف التشبيه الذي ينفيه أهل السنة وهذا الذي يهمنا في الأصل، المفروض نتجه به، ولكن ما حصل من الخلط هذا الذي سيجعلنا ننفصل أكثر، وإلا هذا الذي يهمنا. يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. السطر الأول من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، هذا هو تعريف التشبيه الذي ينفيه أهل السنة. احفظوا هذا السطر، التشبيه الذي ينفيه أهل السنة يرجع إلى ماذا؟ إلى الخصائص. فما يختص به الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، ما يختص به في أسمائه وصفاته وأفراده وحقوقه لا يشاركه فيه أحد، هذا هو التشبيه الذي ينفيه أهل السنة، وهذا هو التشبيه الذي نفاه القرآن أيضا في قوله ليس كمثله شيء، أي ليس هناك من يماثله في خصائصه. أما المتكلمون فيرجع نفي التشبيه عندهم إلى ماذا؟ إلى القدر المشترك، هذا الذي سيركز عليه المبلز. لابد أن نميز ونفرق بين الأمرين، نفي التشبيه الذي يرجع إلى القدر المشترك هذا هو التعطيل، نفي التشبيه الذي يرجع إلى الخصائص هذا هو التوحيد، لأنه يجرد ما يستحقه سبحانه، يجرده مما قد يفهم منه غير هذا. صفات الله عز وجل لا يماثله فيها أحد في خصائصها، هذا هو التشبيه الذي ينفيه أهل السنة. عموما نحفظ هذه الأمرين، نفي التشبيه عند أهل السنة يرجع إلى الخصائص، ونفي التشبيه عند المتكلمين يرجع إلى القدر المشترك، واضح؟ هذا نحفظه، لأن كثيرا من الكلام الذي سيأتي سيتمحور حول هذا النقطة. ليس كمثله شيء ردنا على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير ردنا على النفات المعطلة، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق وهو المشبه له يبطل المذموم. لماذا هو مذموم؟ لأنه جعل صفات الخالق مثل صفات، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفره، وهذا الذي عليه كثير من الصوفية وغيره، يمثلون يشبهون بعض المخلوقات، يشبهونها بالله عز وجل في أسمائه وصفاته أو في حقوقه أو في أفعاله. نعم، ويراد به هذا المعنى الأول، المعنى الصحيح نفي التشبيه الذي يكون بما لا نفي التمثيل، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، ولا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. هذه نظرة المتكلمين إلى التشبيه ونفي التشبيه. طبعا المؤلف هنا بدأ بالجهمية مباشرة. لماذا؟ لأن الجهمية هم الأصل في هذا الباب، مع أن التقريد كان من المعتزلة. المعتزلة هم الذين قعدوا قواعد علم الكلام، وهم الذين نظموا شأن التعطيل ورتبوا أصوله وفروعه. أما الجهمية كانوا ينطلقون فيه انطلاقا عشوائيا. ترتيب علم الكلام، أسس علم الكلام ترتيبه يرجع إلى المعتزلة، والمعتزلة يثبتون الأسماء. أما هذا الذي بدأ به ابن أبي العز رحمه الله هم هؤلاء الجهمية. بعد إرجاع التشبيه إلى القدر المشترك، هذه الفروق كلها طفيفة. بعد القول أن التشبيه يرجع إلى نفي التشبيه يرجع إلى القدر المشترك، هذه الفروق كلها فروق ليست جوهرية، لأن هذه الفروق هي من باب اختلاف وجهات النظر في التطبيق، ولكن الأصل كلهم متفقون فيه، كلهم متفقون على أن التشبيه هو نفي القدر المشترك بين الله عز وجل وبين مخلوقاته. هذا هو الأصل. مع أن هذا هو الأصل، سنرى أن هناك اضطراب بينهم. أحيانا سنجد كثيرا من أئمتهم يثبتون القدر المشترك، وهذا اضطراب. بعض الإخوة يستشكل ويقول كيف أنه هنا كذا وهنا هو هكذا، هذا المتكلم هو هكذا، هذا دينه مضطرب. وأكثر الناس اضطرابا الأشعرية. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يلفقوا بين منهج أهل السنة وبين منهج المعتزلة، أرادوا أن يتوسطوا كما يزعمون. إلى الآن هم يزعمون يقولون الوسطية بين العقل والنقل. الوسطية بين العقل والنقل معناها الوسطية بين قول أرسطو وبين قول لازم. كيف توصل بينها؟ كيف تتوصل بين العقل الجهمي وبين العقل الفلسفي وبين العقل الملوث وبين عقول الأنبياء؟ كيف توصل بين الدين الوحي وبين خرافات الأمم الهالكة؟ لذلك سنجد أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة في النتيجة، ولكن كمنهج أكثر الناس اضطرابا الأشاعرة بالذات. وهم يزيدون حتى على الماتريدية في الاضطراب، وهذا الاضطراب سمة غالبة عليه. ولذلك لا نستشكل، نحن نذكر الأصل. الأصل عندهم أن نفي التشبيه يرجع إلى ماذا؟ إلى القدر المشترك، هذا هو الأصل. فإذا وجدنا من ينقض هذا الأصل فهذا من اضطرابه، وليس لا تحاول أن يكون هناك انسجام كاملا في أقواله، هو هكذا. نعم. يقول ويراد به أنه لا يثبت، هذا الذي ذكره في هذه الفقرة هذا هو نفي التشبيه عند المتكلمين. هم الاختلافات التي الاختلاف الذي سنراه هذا اختلاف في التطبيق، اختلاف في النظر، اختلاف في تطبيق ما اتفقوا عليه هناك. وهم الضمير هنا يرجع إلى المعتزلة، هناك الجهمية، والضمير هنا يرجع إلى من؟ إلى المعتزلة، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. هذا فيه إلزام، إلزام من المؤلف للمعتزلة بأن يثبت الصفات، لأنهم يثبتون الأسماء، ما دام أنهم يثبتون الأسماء فلا بد أن تثبتوا الصفات، لأن الأسماء كلها مشتركة، وأسماء الله عز وجل كلها تدل على معاني، وهذه المعاني هي التي نسميها ماذا؟ صفات. هذا الموقف المعتزلة هنا أنهم ينفرون من شيء اسمه صفة، كلمة صفة ينفرون منها، لذلك هم اخترعوا نظرية المعاني عند المعمر، هذه المعاني هي الصفة، ثم جاء نظرية الأحوال عند أبي هاشم، الأحوال هي الصفة، ولكن لهم عندهم حساسية من كلمة الصفة، لذلك ينفرون منها حتى استعمال معمر لما جاء بنظرية المعاني، المعتزلة أنفسهم ردوا عليه، أبو هاشم لما جاء بنظرية الأحوال المعتزلة أنفسهم ردوا عليه، ولكن للأسف الشديد احترام الأشاعرة المعتزلة أكثر من احترام المعتزلة بعضهم البعض، إن المعتزلة من النادر أن يتفقوا على شيء، تعرفون الخلاف الذي بين جباي وابنه وبهاشم وابنه، ولكن احترام الأشاعرة المعتزلة أكثر، ومما يدل على هذا أن الأشاعرة تلقفوا هذه النظرية، احترموها أكثر من المعتزلة نظرية الأحوال، كله فرارا من ماذا؟ من الصفة. لكن المؤلف هنا يلزمهم ويقول ما دام أنكم تثبتون الأسماء وترون أن تسمية الله عز وجل بهذه الأسماء التي يتسمى بها بعض مخلوقاته لا يوقعكم في التشبيه، المفروض تثبتون الصفات وتنطلقون من هذا المنطلق، ثم يبين لهم أن هذا الذي يلزمهم به هذا هو الذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، صريح العقل، صريح العقل وهو العقل السليم، وهناك عقل ملوث لا نتحدث عنه، العقل لما يكون صريحا يكون سليما، لما يكون سليما يكون صريحا، ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. ثم ذكر الأمثلة. أنا قلت لكم أنهم متفقون على قضية التشبيه كله، مع هذا الاتفاق نجد أن هناك تفاوت في التعطيل، لماذا؟ لأن بعضهم يكون أقرب إلى الأدلة وأقرب إلى احترامه الأدلة يكون أكثر ويكون على الفكرة أكثر، وبالتالي يغلب عليه هذا فيحاول يتملص من الأصل الذي أصله، هذا الأصل سيستمر معنا إلى نهاية الماتريدية، هذا الأصل الجميع يؤمن به، ولكن أحيانا يحاولون أن يخرجوا من هذا الأصل، لماذا؟ لاحترامه لشيء من النصوص، وهم كما قلت يتفاوتون في هذا، فالجهمية أبعد الناس عن النصوص، المعتزلة بعدهم والأشاعرة والماتريدية بعدهم. ولذلك الاضطراب الذي نجد عند الكلابية وأذنابهم هذا الاضطراب بسبب تصديقهم لأولئك في أصولهم مع إيمانهم ببعض النصوص. لما يثبتون شيئا من الصفات يخرجون من هذا الأصل، لما يثبتون شيئا من الأسماء يخرجون من هذا الأصل، ولا يتوبون من الأصل ولكن يتملصون منه بطريقة أخرى. مثلا المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، ولما تسألهم تقول لهم كيف خرجت عن الأصل يرجعه إلى تفلسف قد تفهمه وقد لا تفهمه، مثلا الحياة والقدرة والعلم يثبتونها، بعضهم يثبتونها ليس كلهم، ولكن يفسرون ويقولون هذا هنا نقول به ولا يلزمنا التشبيه وهناك لا نقول بها لأنه يلزمنا التشبيه. ما ذكره المؤلف هنا كله تمثيل لهذا التأصيل الذي ذكره، فسمى نفسه حياً عليماً قديراً رؤوفاً رحيماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً إلى آخر ما ذكر من الأسماء، يخرج الحي من الميت وبشرناه بالله من حليم، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء وذكر هذه النصوص التي فيها تسمية الله عز وجل لبعض عباده ببعض هذه الأسماء، فبشرناه بغلام عليم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قالت امرأة العزيز فجعلناه سميعا بصيرا أفمن كان مؤمنا إلى آخر الأسماء. يقول ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. أليس هناك تشابه في حقائق هذه الأسماء؟ وقال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى هنا كانت الأسماء وهنا الآن يذكر الصفات. ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أيضا وهو أشد، هو أشد منهم قوة. ثم ذكر في حديث جابر حديث الاستخارة، وفيه الشاهد فيه قوله اللهم إني أستخيرك بعلمي، هذا هو الشاهد، وأستقدرك بقدرتك، هذا هو الشاهد. إذن أثبت لله عز وجل علما وأثبت له قدرة. أيضا في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب، هذا هو الشاهد، بعلمك وقدرتك على الخلق، هذا هو الشاهد. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة كما سبق في النصوص، وقال سبحانه ثم جعل من بعد ضعف قوة، أثبته أيضا لمخلوقاته، وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ونظائرها على كثيرة. تمنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدبيرية في بداية الكتاب فصل في هذا، فصل تفصيلا قد لا تجده في كتاب الله، وذكر فيه أسماء الله عز وجل الذي ثبت في الكتاب والسنة، وتسمية الله عز وجل بتلك الأسماء بعض مخلوقاته، وذكر عنهم بعض صفاته، وذكر أيضا النصوص التي فيها وصف لبعض مخلوقاته بنفس الصفات، ثم بعد ذلك بين أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم التساوي في الحقائق، التساوي في الحقائق، ثم ذكر له أصلين ومثلين، وأيضا القواعد التي ذكرها، القواعد السبعة والثمانية أو الستة السبعة، هذه في معظمها ترجع إلى هذا الأصل. نعم.
قال أحسن الله إليكم فقد سمى الله قال أحسن الله إليكم ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثير وهذا لازم لجميع العقلاء وهذا لازم لجميع العقلاء فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق والفقير لا يكون إلا بغني عنه فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن أحدهما قديم والآخر حادث أحدهما غني والآخر فقير أحدهما خالق والآخر مخلوق وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه غير موجود بنفسه خالقا ليس بخالق غنيا غير غني فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما فعلم أن تماثلهما منتفي بصريح العقل كما هو منتفي بنصوص الشرع فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائما للباطل.
نعم. من قوله فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه من هنا إلى قوله كما هو منتفي بنصوص الشرع إلى هنا مناقشة مختلف الطوائف في هذه المسألة. والمؤلف هنا بدأ بأمثلهم أو بأقربهم إلى السنة، ثم من يليهم وثم من يليهم، ثم ختم المناقشة بالملحد. بدأ بالأشاعرة والماتريدية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، ثم الملحد. ناقشهم حسب التأصيل الذي أصله فيما سبق. الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه أسماء وصفات في سنته الصحيحة. الآن أنتم إما أن تنفوا كلها كما هو حاضر جميل، أو تنفوا جميع الصفات وتثبتوا الأسماء كما هو حاله المعتزلة، وإما أن تثبتوا بعض الصفات وتنفوا بعض الصفات كما هو حاله الأشاعرة والماتريدية، وإما أن يصل بكم الأمر إلى الإلحاد فرارا من التشبيه. وهذا طبعا طبيعي جدا أن يكون هذا الأصل أصله في التشبيه دافع لبعض الناس إلى الإلحاد. طبيعي جدا، لأن قبل الإلحاد ليس هناك ملجأ. إما أن تكون متمحدا للسنة فتثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تخرج من الاضطراب. وإما أن تلحق ركب الملحدين المجرمين وتكون منسجما مع نفسك. أما بينها حتى الجهمية كلهم واقعون في الاضطراب حسب ما نرى. في قوله: فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب، هنا يناقش الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات. هم الذين ينفون الصفات الفعلية عموما، الرضا والغضب والمحبة والبغض، هذه الرضا والغضب والبغض هذه الصفات الفعلية، والمحبة هذه صفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار. يناقش هؤلاء لأنه سيقول: قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع. هؤلاء من هم؟ الأشاعرة. وإذا زدنا صفة التكوين تكون المناقشة هي نفسها منطلقة على الماتريدية، لأن الماتريدية يزيدون عليهم بصفة ثامنة وهي صفة التكوين، وأما الصفات السبع فهي مذكورة. وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. دائما هذه ديدانه هي مشبه مجسم، وأن من يثبت هذه الصفات هو مجسم. طيب أنت مجسم إلى الآن، أنت مجسم عند المعتزلة، إلى الآن أنت مجسم عند، بل من الغريب أن المعتزلة لما يذكرون المشبهة لأنهم لم يصلوا إليها انشغلوا بالأشاعرة وظنوا أن هذه هي السنة المحضة، لا يذكرون إلا أولئك. المشبهة عند المعتزلة هم هؤلاء الأشاعرة. فإن كنت مشبها فأنت إذا مشبه، أما إذا كنت منزها على بدعك وخرافاتك مع تلاربك بالنصوص لا زلت منزها، فأهل السنة أولى بالتنزيه، لأنهم نزهوا النصوص أولا ونزهوا وقدس الله عز وجل عما لا يليق به. هذا الوصف هو لأهل السنة فقط. وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، طبعا هذا ذكره شيخ الإسلام ابن القيم في كثير من كتبه وغيره، ولكن له كلمة جميلة هنا. يقول أن المتكلمين يدخلون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين، يدخلون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين ثم ينفونها جملة عن الله عز وجل. واضح؟ يدخلون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين ثم ينفونها جملة عن الله عز وجل. الآن بالنسبة للرؤية، الرؤية عندنا لها شروط ولها موانع. من الشروط الضوء، لا بد أن يكون هناك ضوء حتى تبصر، أليس كذلك؟ بالنسبة للخفافيش، من شروط الرؤية عندهم الظلام. شخص يأتي ويعرف الرؤية ويقول الرؤية هي إدراك المبصرات في الضوء، أين وضع الخفافيش؟ الغام. والسبب في ذلك لأنه أدخل بعض المبصرين، أدخل خصائص بعض المبصرين، خصائص بعض المبصرين في تعريف الرؤية، وهذا خطأ. واضح؟ الغام ألغى الخفافيش. وهذا المتكلمون يدخلون في مسميات في حقائق الصفات خصائص المخلوقين، فالغضب عنده هو الذي فيه غليان دم القلب لإرادة الانتقام، هذا هو الغضب. نعم. وكذلك الرضا والمحبة والرغبة، وبالتالي ينفيها. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم صل وسلم على محمد.